صاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل يقول: السلام عليكم، أنا سيدة مطلقة من 8 سنوات، أعول ولد عمره 12 سنة. المشكلة أن ولدي يسرق مني النقود مع أني مش بتأخر عليه في حاجة، وكلما ذهب إلى أبيه في أمور بها ماديات يتهرب الأب منه. ماذا علي أن أفعل معه لينتهي من هذه المشكلة؟ طبعا لابد الأول أن تحددي المشكلة التي تريدين. إن كانت المشكلة مشكلة الأب الذي يتهرب من نفقة الولد، فهنا أمامك إما الجلسة العرفية وإما الشكاية في المحكمة واللجوء إلى القضاء. أما قضية إن الولد بيمد يده ويسرق، فهذا مرض يجب إن احنا نتغلب عليه ولا نتركه يستفحل. تاخد الولد في حضنك، تفهميه، تعلميه، وتعلميه إن كل حاجة تتحط في مكانها، وحط انت حاجاتك وخليه هو يحط حاجاته. ولو بعد كده لقيتيه ايده بتتمد بيضعف، مرة في مرة هتعلميه. اذا كان المرض مستفحل مفيش مانع نلجأ الى طبيب ليعالجه. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
اتفضل يا ام محمد.
قول لحضرتك ايه، انا ليه اخ يعني مريض، بس هو طول عمره كانش بيسأل عليا وكده يعني، فانا حاولت اتصل بيه يعني كل حين وحين كده بتصل، بس انا بصراحة مش عايز اشوفه، فبساعده بس من بعيد يعني، ببتله حاجات من بعيد وبتصل بيه، بس انا مش قابل اشوفه يعني. هل ده حرام عليا؟
مش عايز اشوفه ليه؟ في اسباب يعني؟
اصل اسباب طول ما كانش بيسأل عليا. زوجي كان عيان مريض، كان بيوت ما جاش زاره، ما جاش العزاء بتاعه يعني، كان بعيد عنه طول عمره، فقفى قلبي عليه. ده السؤال الاول حضرتك. السؤال الثاني، احنا مثلا بنلم حاجات يعني اللي فيها الخير، مثلا واحده بتربي حاجه يتيمه كده يعني، فالحاجات دي بتبقى عند ابني بعيد شويه، فبيتصل بيقول لي ايه، هاتي الحاجة وانا معايا فلوسها بجيبها لك، فانا بجيبها من معايا، ولما بتجيب الفلوس هل انا اخدها ولا اعمل ايه؟ ما انا بدفع من معايا، بجيب الحاجة بستعجل وبعدين باخدها منه.
مش فاهم السؤال يعني. الحاجة دي جاي الفقير.
حضرتك بيلموا فلوس.
ابنك اللي بيلم ولا ابنك اللي بيلم ولا فلوس بي. الفلوس معاكي ولا مع ابنك؟
بس حضرتك هما بيلم فلوس من بعض. يعني نجيب مثلا كرسي واحد تعبان، واحده
بتجيب الحاجه من معاكي وبعد كده يدوك الفلوس.
كده يقول لي هاتيها فلوس معايا وبعدين
لا بأس. انا لا بأس.
لا بأس. لا بأس يعني
لا بأس. والحالة الأولى والسؤال الأول يعني حاول تيجي على نفسك وتبقى أنت أحسن منه، أنت بتحسني إليه، بتبعتي له صلات، بتسلمي عليه، بتتصلي بيه بالتليفون، ده كلام جميل جدا هتثابي عليه إن شاء الله. لو قدرت كمان تتغلبي على نفسك وتزوريه ولو على البعد مرة كل فترة هذا شيء أفضل بالنسبة لك. إذا ما قدرتيش لا شيء عليك إن شاء الله. أم بسملة السلام عليكم.
أيوة يا شيخ.
تفضل يا أم بسملة.
لو سمحتي أنا ربعنتي يا وضعة وربعنت.
نعم.
عليكم السلام يا شيخ.
سمك سمك.
والمهم دلوقتي أنا بقالي 10 أيام أهو ونزل علي الدم يعني بقعة وتمشي بقعة وتمشي.
يعني بقالي 50 يوم.
عايز أصلي.
بقالي 50 يوم.
أنا ربعنت بقالي يعني والدة بقالي 40 يوم من 10 أيام ونزل علي الدم.
هو 10 أيام بعد 40 مش كده؟ يعني 50 يوم.
ايوه يا شيخ.
الدم اللي بينزل عليك ده دم انت عارفة دم الحيض من دم الاستحاضة ولا بتعرفيه؟
لا لا مختلف طبعا.
مش دم حيض.
ايوه.
امال ايه دم استحاضة يعني؟
ايوه.
طب انت قبل كده قبل كده طهرتي؟
ايوه طهرت وكنت بصلي.
وصليتي وشفتي علامة الطهر ولا ما شفتهاش؟
لا شفتها وكنت بصلي.
خلاص صلي ادام شفت علامة الطهر صلي حتى مع نزول هذا الدم، بس هتتوضي لكل صلاة.
ماشي يا شيخ. بس في سؤال تاني.
اتفضلي اتفضلي. الاول عايزين نفهم المشاهدين يا ام بسمة دقيقة واحدة.
طب اقفل معاك وانت اتكلم.
طب قولي سؤالك وانا اكمل.
طيب المهم جوزي مش عايز حد خالص يجي عندي، ولما حد بيجي عندي بيتخانق معايا وبيخاصمني كتير.
اي حد من يعني اي حد منين؟ من اهلك ولا من؟
لا اي حد، اختي جار كده مش عايز حد يجي عندي. رغم اللي بيجي عندي ما بيعملليش مشاكل.
طب مش بتناقشيه ليه؟
بناقشه بكلمه يقول لي انا مش عايز اختلاط، انا عايز ابقى في حالي.
ما احنا في حالنا والزيارة منها ومن الحال يعني.
وبعدين اللي بيجي عندي ولا ضره في حاجة ولا بياخد منه حاجة.
يعني مطلوب منك تسمعي كلامه بس برضه تناقشيه في هذه المسائل.
ما انا بسمع كلامه بقول له حاضر.
اسمعي كلامه بس برضه
هو يقول لي لو كان قاعد يوم اجازه وحد جه عندي بيقول لي انت ما بتسمعيش كلام. طب ليه انا ما بسمعش كلامك؟ يقول لي عشان الشخص ده جه عندي.
عموما
يجي عندي اقول له ما تجيش عندي.
عموما حل المشاكل دي بالتفاهم يا امي بسمله مش بالخناق. وليه لازم نتفاهم في الحاجات ديت؟ لانني مملوكش من يجي ومن ما يجيش، ممكن الناس تيجي من غير ترتيب. وحاولي تفهميه وتفهمي منه وتشوفي طبعه ايه وتحاولي تمشيه او تمشيه على طبعه وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك. اما بالنسبة للسؤال الاول انا عايز افهم الناس ليه قلت لمبسملة تصلي وتتوضى لكل صلاة، لانه مبسملة بقى لها 50 يوم والدة وشافت الطهر بعلاماته اللي هي القصة البيضة او الجفاف التام وطهرت وصلت، دلوقتي بنزل عليها دم احمر بقع دم بتشوفها نزل على فترات متباعدة وقد رأت الطهر قبل ذلك، هذا استحاضة، هذا ليس دم حيض، هذا استحاضة. المستحاضة تعمل ايه بقى؟ اللي بينزل عليها دم وهو مش حيض بتتصلي بس بتتوضى لكل صلاة، لكل صلاة مفروضة. هذا والله اعلم. معنا اتصال. طيب الاخت اللي سألتني عن سرقة الولد، قلنا هذا الولد في سن دون البلوغ يعلم، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا اولادكم الصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليهم ابناء 10 سنين، فكذلك نعلمهم اجتناب المحارم اجتناب الحرام، ونحاول تحاول تعود الولد ان هو يحط حاجته في مكان ويشيلها حدش يعتدي عليها، وتقول له شفت حاجتك اتحطت وانت خدتها، وتحط الحاجات وتختبريه مش عشان تمسكيه متلبس لكن عشان تعرفي ايه هو نقاط ضعفه وتحاولي تعالجيها. وزي ما قلت لك اذا كان الامر مستفحل مفيش مانع يعرض على طبيب يساعده في هذا الباب. واهم حاجه نعلم اولادنا مراقبه الله عز وجل، يعني اذا شافناني مش هيمد ايده على حاجه. طب هو ربنا مش شايفنا؟ هو ربنا مش شايفنا؟ والتربيه على مراقبه الله مش بالكلام، التربيه على مراقبه الله بالسلوك العملي، انني اقول له لا ربنا شايفنا، لا هذا لا يجوز، هذا حرام. الحاج ناصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حالك يا شيخ؟
اتفضل يا حاج ناصر، بارك الله فيك.
ماشي. في حديث كل من رحم امرئ صلى 4 ركعات بعد العصر، هل اعرف صلاه العصر لها سنه قبليه وان نصلي بهذه النيه رحم امرئ صلى 4 ركعات بعد العصر؟
مش بعد، قبل يا حاج ناصر. قبل. الحاج ناصر بيسأل في حديث بيقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هل هذا الحديث صح؟ نعم حديث صحيح. طب هل صلاة العصر لها سنة قبلية؟ صلاة العصر لها سنة قبلية، 4 ركعات قبل العصر، 4 ركعات قبل العصر. طب السنة دي مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ السنة دي غير مؤكدة. ايه الفرق بين المؤكد وغير المؤكد؟ المؤكد ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤكد ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير المؤكد ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا وتركه احيانا. يبقى نصلي 4 قبل العصر سنة غير مؤكدة، رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. ام مصطفى السلام عليكم. مصطفى السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
سلك واحد يفي الجو، تمام؟
مش سامعك، علي صوتك.
واحد يفي الجو.
ها؟
واحد يفي يتجوز، تمام؟
نعم.
قال الست اللي هتجوزها تبع علي من ظهر امي.
مش فاهم، قال لها ايه يا وليد؟
قال الست اللي هتجوزها تبع علي من ظهر امي بعد ما اتجوزها.
قال لها قبل ما يتجوزها؟
الظهار على الجواز.
قبل الجواز؟ اذا اتجوزت ده عايز ينضرب ده يا حاج مصطفى. الراجل ده عايز ينضرب. امال ما يتجوز هيقول لها ايه؟ يعني قال لها اذا اتجوزتك ولا لما اتجوزك تبقى عليا كظهر امي؟
ان اتجوزتها تبقى عليا كظهر امي.
اذا اتجوزتها تبقى عليها كظهر امي. امثال هذا لابد من تعزيره. وهذا اللعب بالايمان ليس من هدي المتقين، وانما ده طريقة اهل الفسق والعياذ بالله. هو ما اتجوزهاش، نقول له يا سيدي ما تتجوزهاش، اوعى تتجوزها، مش انت مش عايز تتجوزها؟ ما تتجوزهاش، وكلامك ده لغو لا قيمة له، كلامك لغو، مش هيتحايل عليك عشان تتجوزها. محمد السلام عليكم.
عايز ورقاته.
اتفضل يا محمد.
حضرتك شيك، انا عندي سؤال كده حضرتك.
اتفضل.
حضرتك انا كنت جايب شبكة ايه لمراتي وكده، وجايب عفش وكتبت ارقام المقاولات. نعم حضرتك؟
عفش وايه؟
حضرتك انا كنت جايب شبكة وجبت عفش وكتبت ارقام المقاولات.
ايوه.
حضرتك ايه دلوقتي طلبت الطلاق. نعم حضرتك؟
عقدت ولا ما عقدتوش؟
كتبنا الكتاب واتجوزنا وكده.
هي طلب الطلاق؟
حضرتك. الخلع كده.
طلب الخلع.
فقلت خلاص، يعني الحاجه اللي انا جايبها خدها والحاجه اللي انت جايبها خديها.
طيب.
فبيقولوا لي لا دي مش حقها. ابوها يقول لي وده لقيته محضرنا كنت، وده لقيته محضرنا قنطاره فلا تاخذه منه شيئا. قلت له دي وهي طلب الخلع كل واحد ياخد حقته. قال لي لا، انت دايما تمضى عليها واصل امان.
لا، في الخلع
دي بين حاجتها.
في الخلع او ما تطلب هي الطلاق تتنازل عن حقوقها.
ما هو بيقول لي انت كده كده مضعه واصل امان، يعني انت لو ما سلمتش ايمه احنا كده كده ايه نشيك في المحكمه.
خلاص يعني انت بقى في المحكمه ترد تقول الكلام ده، وبعدين انت مضعه واصل امانه ليه اساسا يعني؟
حضرتك لا، هي القايمه هو نظام واصل امانه، القايمه المنقوله.
لا، قايمه القايمه غير واصل الامانه.
لا هي القايمه حضرتك.
القايمه قايمه. القايمه قايمه. واخد بالك اذا طلبت الخلع، مش طلبت الخلع عن طريق الجلسه ولا عن طريق القاضي؟
طريق المحكمه.
خلاص القاضي في المحكمه هيحكم انها ترد الحاجه دي.
لا يا حضرتك، ما هو القايمه دي تعتبر نظام وصل امانه،
ملهاش دعوه. يا سيدي اعرض الكلام ده قدام القاضي.
طب مش انا حضرتك، انا بس حضرتك الشرع هل هي القايمه دي؟
لا ملهاش.
ادام هي طلبه الطلاق ملهاش.
طالما هي طلبه الطلاق بدون سبب يبقى تتنازل عن الحاجات اللي هي ليها عندك.
يعني الشبكه دي حضرتك والعفش دوت اللي انا جايبه من حقنا.
مش من هو من حقها لو انت اللي بتطلقها.
طيب حضرتك كده، لو هي طلبه طلاق.
لكن لو هي طلبه طلاق دي حاجه ثانيه، والقاضي هو اللي يحكم بقى. ماشي؟
تمام حضرتك شيخ.
تمام. لابوها يحكم ولا انت تحكم؟ القاضي هو اللي يحكم. معنا اسئله؟ حكم قراءه الروايات والقصص، وهل مثلها مثل مشاهده المسلسلات والافلام؟ طيب فكروا معايا في السؤال ده ما تشوفوا موضوعها وموضوعها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
من فضلك يا شيخ اريد ان اعرف حكم دم الذبيحه، يعني اذا اصاب الملابس هل يجوز الصلاه بها؟
دم الذبيحه اصاب الملابس غصب عنك؟ لا شيء عليك. يعني لا شيء عليك. مش بتذبحي فرخه ولا بطه؟
تمام.
لا شيء عليك. حاولي تزيليه موضوعها بعد كده، تغسليه بايدك كده وانت لابسه ثيابك عادي، لكن هو لا شيء فيه، لا شيء فيه ان شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك. الدم يا اخوانا هل هو من النجاسات؟ نعم، الدم من النجاسات، الدم من النجاسات، وقد ذكره الله عز وجل في المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وجمهور أهل العلم يرون أن كل محرم نجس. بعض أهل العلم يقولون لا، ليس كل محرم نجس، ويستشهدون بقضية الدم هذه، وقد كان الصحابة يذبحون ويصلون في ثيابهم أو في ملابسهم. هذا والله أعلم. معنا اتصال. يبقى نرجع لسؤال قراءة القصص والروايات، وهل هي مثلها مثل مشاهدة الأفلام والمسلسلات أم لا؟ لا طبعا ليس مثلها مثل مشاهدة الأفلام والمسلسلات. قراءة القصص يختلف حكمها باختلاف المادة اللي هقرأها. يعني مثلا لو كان القصص ده قصص قرآني يبقى القراءة هنا مستحبة، قصص الأنبياء، قصص من السنة، قراءة مستحبة، بل قد تكون واجبة أحيانا، مستحبة لاني بتعلم علم شرعي. طب لو كان القصص من خيال المؤلف، من خيال المؤلف، هل يجوز قراءته؟ اقول والله ان كان الكلام ما فيش فيه حرام وبيعطيني بجد متعة واستمتاع لما اقرأ القصة وليس فيها دعوة لفجور او دعوة لحرام يبقى مباح. لو كان القصة فيها دعوة لفجور او لحرام يبقى حرام. ما ايه بيزيد في المسلسل او في الفيلم؟ بيزيد في المسلسل التجسيد والتشخيص والتبرج والاختلاط، ده مش موجود في القراية. في القراءة، القراءة متروكة لخيالك وخيال الكاتب الذي كتب. اما اذا كان المكتوب حرام، يدعو للفسق، يدعو للفجور او نحو ذلك، فهو حرام، سواء كان شعر او كان قصة او كان مادة فيلمية او نحو ذلك. المكتوب شيء والمشاهد شيء آخر. المشاهد أصبح مشخص على شاشة في فيلم، تشوفه بقى على الإنترنت، تشوفه على الموبايل، تشوفه في التلفزيون، تشوفه في السينما، تشوفه على المسرح. التشخيص ده شيء زائد وبيزيد فيه كما قلنا قضية كشف العورات والاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك. الأخ هادي، السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضراتكم ويجعل ميزان حسناتكم يا رب.
واياكم يا حبيبي، اتفضل.
بعد اذن حضرتك، في سؤال بس يعني محيرني، عايز اعرف راي حضرتك في جماعه التبليغ والدعوه، هل هم على حق ام على باطل؟
جماعه التبليغ والدعوه. عندك اسئله تانية؟
لا، 3 ايام كل شهر و40 يوم
وكده. عندك اسئله تانية؟
شكرا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
ماشي، بارك الله فيك. الاخ خالد بيسال عن جماعه التبليغ. ام زياد، السلام عليكم.
الو. عليكم السلام.
اتفضلي يا ام زياد.
حضرتك كان عندي سؤال.
اتفضلي.
الو.
سامعك.
اختي دلوقتي زوجها بيشرب يعني منكرات، فهو ماسك عليها في المصروف في البيت وفي الاكل وفي كل حاجه. يعني مثلا لو جاب اكل نص كيلو لحم يقول لها يومين، 4 سمكات يقول لها يومين، فرخه يومين، يعني مش عليها بالنظام ده. ما بيرضاش ينفق عليها ابدا، يكسيها يعني هدوم او اي حاجه. من ساعه ما اتجوزت بقى لها اكتر من 10 سنين ما بيكسيهاش نهائي. والاكل هو بيخرج الساعه مثلا 5 أو 6 الصبح، بيجي 8 بالليل هو بيجيب الاكل وهو جاي، بتفضل طول النهار كده تروح عند والدتها او اي حاجه يعني. فحضرتك عايز اسال سؤال، ممكن الصدقه او الزكاه بتاعت رمضان نديها لها؟
هو غني مش كده؟
هو مقتدر، ما دخله كويس بس ما بينفقش عليها، وهو عنده بنتين وحضرتك ما بيكسهمش ولا اي، ما بيشوفش طلباتهم الا في الاعياد بس.
هو السؤال الاول، السؤال الاول يا ام زياد، انتوا ساكتين عليه ليه؟ ما تشتكوه، ما تعملوا جلسه.
حاولنا كتير ان احنا نفصلهم عن بعض او نشتكي، مش راضي باي يعني كل الحلول، وجبنا له ناس قعدوا معاه واهلنا مش قادرين عليه نهائي.
نضغط عليه يا ام زياد الاول، ونضغط عليه ما يبقاش هو منفق ومسرف في الادمان والمخدرات والسجاير والقهوه، وبعدين يقتل على بناته وعلى زوجته، هذا لا يجوز، هذا حرام، ونضغط عليه بجلسه عرفيه او حتى لو هنشتكي في المحكمه. مش عايزين نشتكي وعايزين نساعدها، ساعدوها، بس بلاش تساعدوها بالزكاه بقى، ساعدوها بالهبات بالعطايا بس، يعني لانه هو كما قلنا يجب عليه الانفاق، وهم مش فقراء، هم ليسوا فقراء طالما هو مقتدر، والزكاة لا يستحقها إلا الفقير أو المسكين، فدول ليسوا فقراء ولا مساكين، فساعدوهم من باب الصلة عشان ما تعرضوش أختكم أو بنتكم أنها تمد إيدها لحد غيركم، أنتوا أولى بمساعدتها، وتتحملوا وتصبرهم، وربنا سبحانه وتعالى عوض عليها وعليكم. لكن الأول من حقكم أنكم تجبروه على النفقة، تجبروه على أنه ينفق على زوجته وعلى أولاده، والله أعلم. ابو احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا مولانا.
وهي بارك الله فيك، تفضل يا ابو احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
يا مرحبا يا مولانا في هذا البرنامج.
مرحب بحضرتك يا حبيبي، بارك الله فيك،
احسنت في هذا البرنامج، والله نستفيد كثيرا والله في هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل.
بارك فيك. سؤال حضرتك، هل في دليل شرعي وارد في السنة أن الإمام الحسين رضي الله عنه له أثر عندنا في مصر أم لا؟ وجزاكم الله خير على هذا السؤال.
بارك الله فيك. السؤال الأول بتاع هادي وجماعة التبليغ، هم ناس طيبين، ناس طيبين وناس محترمين، بيدعو الناس للمساجد وللصلاة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في هذا الإطار هذا شيء جيد، يشكرون عليه. لكن قضية إلزام الناس بالمبيت في المساجد 3 أيام أو بالخروج 40 يوم خارج البلد، هذا لا دليل عليه من السنة، بل هو خلاف السنة، ونناقشهم فيه دائما ونقول لهم أنه لا دليل عليه. لكن أنا ضد قضية قيم للجماعة الفلانية، قيم للناس الفلانيين، كلنا يا أخوانا له ما له وعليه ما عليه، ولهذا أمرنا أن نتعاطى فيما بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون إسقاط بعضنا البعض، نقول شاء دول ساقطين أو دول كذا وكذا، نبين الخلل، نبين العيب، نناصح فيه، ننصح فيه ونناصح فيه سرا أولا، ثم علانية لنحذر الناس من الاغترار بهذا الخلل. جماعة التبليغ ناس طيبين زي ما قلت، ناس طيبين بيدعو الناس الى المساجد والى الصلاة، كلام جميل، لكن بيعبهم امرين، الامر الاول ايجاب الخروج، الامر الثاني عدم تقديم العلماء، بياخدوا اللي لسه جاي ما يعرفش حاجة دي يخروا يخرج، وبعد كده يكلم الناس ويعظ الناس ويخطب الناس وهو ما عندوش مادة علمية، هذا لا يجوز. ابو احمد بيقول لي هو الحسين له اثر عندنا في مصر في السنة؟ لا، ليس له اثر في السنة ولا في الاثار ان الحسين جه مصر، والحسين الجمجمة اللي جت مصر، جت مصر بعد مقتل الحسين بقرابة 250 سنة 300 سنة او اكتر من ذلك. ابو احمد او ام احمد؟ ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
اتفضلي يا ام احمد.
لو سمحت يا شيخ،
اتفضلي.
انا يعني في ناس مش عارفة، الواحد لما يحضر واحد يعني بيموت، يمليله يعني يوصل له الشهادة ازاي
هو قاعد جنبه كده يقول لا اله الا الله؟
يعني الواحد لو قال له قول لا اله الا الله،
بلاش نقول له قول، بلاش نقول له قول،
بلاش نقول له قول،
ولكن نقول جنبه كده لا اله الا الله، لا اله الا الله، لو هنكملها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صعب عليه هنكتفي بلا إله إلا الله نرددها شكرا. إذا سمعنا بنقول جنبه لا إله إلا الله هيقول زينا إذا لقينا قال وحرك شفايفه نسكت وما نتكلمش في كلام تاني خالص لقينا ما قالش أو اتكلم بكلام تاني نرجع نقول جنبه لا إله إلا الله ليه عشان يموت عليها ومن مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة معنا محمود السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي محمود
بعد ده حضرتك كنت بدي أسأل على العمل والتسجيل في نقابة المحامين
العمل في النقابة كمحامي ولا كإيه
كمحامي حضرتك أنا خريج كلية شرع وقانون وكنت عايز اسجل في نقابه المحامين
لا باس لا باس انك تعمل في المحاماه وتسجل في نقابه المحامين بشرط بشروط الشرط الاول وهو اهم شرط ان تعرف المعروف وتعرف المنكر تعرف ان في قوانين عامله في مصر بتخالف الشريعه الاسلاميه فلابد هنا انك تعرف القوانين المخالفه والبدائل الشرعيه بتاعتها عشان لما تقف قدام القاضي تكلمه بالحكم الشرعي وتقول له انا عايز حكم الشريعه قبل نص الماده حتى لو القاضي ما سمعش كلامي يبقى انا هنا سجلت اعتراضي وانكرت المنكر وكل ما ننكر المنكر ونسجل اعتراضاتنا المنكر يزول ان شاء الله بفضل الله الامر الثاني انني ما اسعاش خلف موكلي بالحق والباطل ان كان موكلي معه الكثير من الباطل والباطل بتاعه واضح لا انصره فيه بل اضرب على يده ليعطي الحقوق لاصحابها واقول له اخي اتق الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا كيف انصره ظالما قال تأخذ على يده حتى يؤدي الحق الى اصحابه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام زياد السلام عليكم
عليكم السلام وبركاته
اتفضل يا ام زياد تتصل تاني ام زياد يا اخوان معانا اتصالات اخرى طيب اخونا مصطفى السلام عليكم
السلام ورحمه الله ازيك يا عم الشيخ
بارك الله فيك
انا كلمت في الوقت عن بنت الزهار الراجل اللي الست العجوزه تبع عليه في دار امه
بتاع الزهار قال ايه
انا الست العجوزه تبع عليه في دار امه يجوز من الجوزه
بلاش يتجوزها وبلاش يقول الكلام ده اصلا
يعني التعليق مش عليه حاجه قبل الزواج فيه.
هو ما حصلش جواز
هو علق يعني قال الست اللي هتجوزها بعد هو... الجوازه تبع عليه
يا عم ده لعب بالايمان والتعليقات كل اما اقول الست اللي هتجوزها تبقى طالق وانا لسه ما اتجوزتهاش اول ما اتجوزها تبقى طالق
تمام
عشان كده عايزين نضربه الاول عشان نعلمه يحترم هذه العبارات الشرعيه نقول له اتق الله الولي الامر لازم يعذر امثال هذا واخد بالك يجي واحد يقول لك كل ما اتجوز تبقى مراتي طالق ان شاء الله عنك ما اتجوزت ايه هذا العبث وهذا اللعب بالايمان وبالتعليقات للايمان لا دليل عليه يا اخوانا لا دليل شرعي عليه ولازم نحترم الاحكام الشرعيه فيما يتعلق بايمان الطلاق والظهار ونحو ذلك يمين الظهار اصله يمين محرم غير جائز غير جائز ان انا اقول لمراتي ان انت زي اختي او زي امي لكن اذا قلت وغلط الشرع جعل لي الحل فجاني من غير كده واقول كل ما اتجوز تبقى زي امي لا تتعدي لحدود الله تجاوز لحدود الله نسال الله السلامه والعافيه معانا اتصال مدرسه حضانه بتقول ان المدير الحضانه مدير الدار بيعمل كل سنة حفلة عيد الأم وبيشغل الأغاني والرقص والكلام ده والله يا بنتي حاولي تنكري عليه الأول إذا أصر ولقيت المنكرات ما انتش قادرة تنكريها لا تشاركي فيها لا تشاركي ولو غبتي حتى هذا اليوم فلا تشاركي فيها الأخت رضا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايز أسأل يا شيخ أنا يعني بس محت أنا مش متجوزة وكده يعني انا عندي 40 سنه
نعم.
كنت عاوز اعرف يعني لو انا يعني عدم يعني انا عاده لوحدي وكده, فلما لو انا تخيلت مثلا ان انا ايه كل اللي هعمله هعمله عشان جوزي يعني يعني لو تزوجت في الجنه وكده, واقعد اقول مثلا دي إيه انا ههتم بنفسي وههتم بديني عشان جوزي اللي في الجنه, يبقى ده حرام يعني لازم لله يعني يعني يبقى انا كده اشركت بالله حاجه؟
لا ما اشركتيش يا رضا ولا حاجه. انت فقد الزوج في الدنيا, ان شاء الله ربنا يزوجك الزوج الصالح, ومهما كان السن كبرتي او حاسه ان انت كبرتي, لكن الخير عند الله سبحانه وتعالى, لا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله. اسألي الله ان يرزقك الزوج الصالح اللي يعينك على هذه الحياة الدنيا والآخرة ايضا. كذلك قولك ان انت يعني ربنا هيعوضني في الجنة, كلام جميل, كلام كويس, ربنا هيعوضني في الجنة, ايه علاقته بالشرك؟ البعض بيقول لك انت يعني وجهتي عملك لطلب هذا. طب ما احنا لما نقول اللهم اني اسالك الجنه ما اشركناش بالله, احنا بنسال الله انه يرزقنا الجنه ويرزقنا الحور العين في الجنه ويرزقك الزوج الصالح. اذا لم ترزقي بالزوج الصالح في الدنيا ترزقي به في الاخره, هذا ليس من الشرك في شيء. لكن لعل اللي بينصحك من اخواتك بيقولوا لك خلي توجهك لله, ما تبصش للحته دي, الحته دي هتيجي الجنة, المهم نرضي ربنا الجنة تيجي, الزوج الصالح في الجنة يجي, الحور العين تيجي, هو يقصد كده. لكن كلامك ليس فيه شرك, والأعمال بالنيات يا بنتي, وربنا يزوج أختنا رضا الزوج الصالح في الحياة الدنيا ويجمعه بها في الآخرة. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ
اتفضلي,
لو سمحت الوظيفة في الضرائب العقارية المرتب بتاع حلال ام حرام؟
حلال لا بأس به, من غير ما نظلم الناس, من غير ما نظلم في اي مصلحة حكومية. يا اخوانا نتقي الله ولا نعرض الناس للتعب والشطط, نقضي لهم مصالحهم, ما نحطش عليهم اشياء زيادة على الواجب عليهم, يبقى احنا كده بينتفع بنا الناس حيث نعمل او حيث نكون. الضرائب العقارية لا شيء فيها, لا شيء فيها, والضرائب العامة لا شيء فيها, وانا قلت الكلام ده وفصلته قبل كده في لقاءات عديدة, لانها تؤخذ من الاغنياء لمصالح الامة كلها بما فيها الاغنياء والفقراء, وليست من المكس في شيء كما يقول بعض الناس. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيكي.
الله يخليك. معايا ابني عنده 15 سنة, هو الحمد لله حببته في الصلاة وحببته في الالتزام وبيواظب على الصلاة, والحمد لله متفوق في دراسته الحمد لله.
الحمد لله.
بس في حاجة كده من وقت للتاني تيجي كده, هو تنغص عليه يعني, يجي يتوضى مثلا يشك ان هو بتوضى كويس, يجي يصلي ممكن يعيد الصلاة من تاني, يجي مثلا يقول أنا ما توضتش كويس.
واضح يا أم محمد, سؤالك واضح.
أنا يعني عايز حضرتك تنصح نصيحة بحيث أني
أنا هنصحك وهنصحك
يبعد الأفكار
دي. اسمعيني يا أم محمد من التلفزيون, الأفكار دي أفكار وساوس, والوساوس دي لو سبناها تكبر وتستفحل هتبقى وتنغص عليه حياته. هو ولد ملتزم متدين, بيجيله الوسوسة في الطاعات, في الصلاة, في الوضوء ونحو ذلك. نقول له لا تلتفت لهذه الوساوس يا محمد, يا محمد ما تلتفتش لهذه الوساوس. انت يا ابني توضيت وزي الفل اهو, وعلمت المية على وشك وعلى ايديك ايه, ما توضيتش ازاي؟ اذا كنت بتصلي يا محمد ما انتش عارف صليت كام ركعة, ابني على الاقل, ابني على الاقل, شكك اثنين او ثلاثة ولا ثلاثة ولا اربعة, ابني على الاقل وكمل صلاتي واسجد للسهو وما عدش الصلاة خالص. لازم اعرف كيف اتعامل مع الوسوسة في الصلاة, ومع الوسوسة في الطهارة, ومع الوسوسة بصفة عامة. ربنا رؤوف غفور رحيم, يسر لنا ويسر علينا وشرع لنا هذه الاحكام لنتعامل فيها مع الوسوسة. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيخيل إليه أنه أحدث, يخيل إليه أنه أخرج الريح, فلا يخرجن من صلاته حتى يجد صوتا أو يشم ريحا, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
انا بحبك جدا يا شيخ.
احبك الذي احببتني له. بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ. انا دلوقتي بسأل حضرتك على حكم حكم الشعر بالاسلام وحكم الاغاني، فلا حلال ام حرام
حكم الشعر والاغاني تاخذ نفس الحكم؟ الكلام الجيد الكلام الحسن الكلام الجيد جيد والكلام القبيح قبيح، الكلام اللي بيثير الغرائز والشهوات وبحبك يا فلانة ومش عارف ايه ويوصف جسم حرام. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الشعر في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وأجازه، فقبيحه قبيح وحسنه حسن. لكن معظم اللي بنشوفه احنا في الاغاني يا اخوانا من الحسن ولا من القبيح؟ هنجد ان المفاجأة ان معظم اللي بيعرض علينا في الفيديو كليب ولا في التلفزيون ولا في الإذاعة ولا على النت معظمه من القبيح للأسف. الحسن قليل بس موجود، موجود من هذا الحسن الإنشاد، الإنشاد الديني، الإنشاد الديني. الإمام أحمد قال له سائل يسأله ما حكم من ينشد هذه الأبيات: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. الإمام أحمد قال له أعد علي، أعد خلينا اسمعه مرة تانية. فالرجل أعاد عليه الأبيات وأفتاه الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يكره الإنشاد مطلقا وأفتاه بعد ما الرجل انصرف ودخل الإمام إلى بيته يقول ولد عبد الله فسمعته يقول: إذا ما قال لي ربي إذا أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. مثل هذه الأبيات من الشعر محبب. أنا بقول على المنبر أبيات على المنبر، وبقول هنا في افتتاحية الخطبة وفي افتتاحية الفتاوى وفي افتتاحية درس نزهة المتقين دايما بقول: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. كلام جميل، كلام جميل، حتى وإن كان أصله شعر، حتى وإن كان البعض بينشد بيه أو بيغنيه، بس جميل. إذا دخلت الموسيقى في الأغاني فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عند جمهور أهل العلم منعها وعدم اللجوء إليها. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا أختي.
أنا عندي عيلين.
نعم.
أنا ست كبيرة يعني دلوقتي دخلة 70 سنة، باخد معاش يعني ما عنديش ميراث ولا عندي حاجة. بنتي بسم الله ما شاء الله كويسة ومرتاحة ماديا، دكتورة في الجامعة وجوزها زيها وقاعدين في ملكهم. ابني ما بيشتغلش، فما خدنا المكافأة بتاع المعاش فتحنا له دكان.
نعم.
والفلوس اللي فتحنا له بيها الدكان ادينا اداها للبنت.
طيب.
البنت متجوزة بقالها 16 سنة.
طيب.
وطول فترة جوازها عيالها بيعوزوا هدوم بجيب لهم ادلها هدايا، بتجيلي باخد لها معايا حاجة اوديها لها كده.
السؤال ايه؟ السؤال ايه بقى
السؤال؟ انا بساعد ابني لانه محتاج فعلا.
ساعديه لا بأس.
الله يخليك يا شيخ.
لا فقير،
لان انا بصراحة الحكاية انا خايفة بخاف من ربنا.
لا لا ساعديه طالما محتاج، طالما محتاج. وانت بتساعديه من معاشك انت، مش معاشه هو ولا معاشها هي، ده معاشك انت.
لا هي دكتورة في الجامعة.
ماشي 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 يا اختي ساعديه.
يعني انا وابوه متفقين على كده عشان عارفين حاله.
ساعديه ولا شيء عليك، ساعديه ولا شيء.
ومعاه 2 عيال ومراته يعني.
وهي هي كمان المفروض تساعده اذا كانت هي ربنا
لا 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 هي مش كده خالص.
معلش ادعي لها ربنا يوفقها.
ما انا بقول ربنا يهديها.
ربنا يهديها ويهديها ويهدينا جميعا. أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
رسمات يا شيخ، كانت والدتي يعني اتصل لحضرتك، هي يعني اختها ظروفها المادية متزوجة وظروفها المادية مش كويسة خالص، فطبعا يعني ما يعني بتبقى تعبانة بسبب الموضوع ده، فبتضطر انها مثلا تساعدها او كده، فهي متأزمة هل ده حرام عشان دي يعني فلوس زوجها وهي مش من حق تصرف فيها غير بعلم
ومش زوجها اذن لها؟
مش أذن لا، بس هو مش بيعارض، بس هي تتحرج مثلا انها كل فترة تطلب منه ان هو
طالما مش بيعارض، طالما مش بيعارض هذه صدقة، اختها محتاجة، هذه صدقة وصلة، وطالما مش بيعارض يبقى هي بتعينه على طاعة الله. اذا عارضها يتناقش وتكلم معه، لكن هذه طاعة وإعانة على طاعة الله، هو بياخد أجر وهي بتاخد أجر، وبنعين الأخت الفقيرة المريضة إنها تمد يدها للغير. هذا شيء نثاب عليه بالنية الصحيحة الخالصة لله عز وجل، والله أعلم. طيب، هل البخاري في تفسير آية فأتوا حرفكم أن شئتم أحل جماع الزوجة من الضبر؟ لا، غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. في تفسير قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لا البخاري ولا غيره فيما أعلم أحل نكاح المرأة من الضبر، لكن أحل نكاح المرأة في القبل من الخلف، يعني ممكن يجمعها من خلف بس في محل حراسة الولد، في الفرج الذي يأتي منه الولد. الأخ عامر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ أنا عايز أستفسر عن حاجة.
ارفع صوتك وسمعني. بارك الله فيك.
أنا عايز أستفسر عن حاجة.
تفضل.
لو سمعت بس، أنا كنت عايز أستفسر على موضوع الطهارة في الصلاة.
الطهارة في الصلاة، الوضوء يعني؟
أيوة الوضوء.
ولا الطهارة من النجاسة الأول؟
الطهارة من المؤاخذة من الجنابة.
آه. الغسل.
أيوة.
اسال، عايز اقول لك في ايه. قول.
يعني حضرتك مثلا مؤاخذه، انا لما مثلا اكون نايم وتحصل حاجه كده وعايز اقوم مثلا اتطهر، هل اتطهر مثلا الجزء اليمين
الاول؟ شوف في هدومك اثر للمني.
أيوة
ولا لا؟
ايوه يا فندم، ايوه يا فندم.
هتقلع الثوب اللي عليه الاثر ده، تغسله
بقلع على مؤاخذه حضرتك
اليوم. اه، وتخش تاخد دش،
تخش الحمام
تاخد دش،
الميه عليا.
بص بص، تنوي رفع الجنابه، رفع الحدث. ولو صبت حتى بإناء بكوز كده ولا بكوبايه على جسمك، في على دماغك وعلى في اليمين وعلى الشمال، ولو توضيت قبل كده، لو توضيت قبل سكب الماء يبقى افضل، ولو توضيت بعد سكب الماء فلا شيء في ذلك، وتصلي وما في اي مشكله.
يعني مثلا حضرتك مثلا،
ولو انت في المصيف ولا حاجه، انزل البحر واغطس غطس واطلع بالنيه الصحيحه، ان شاء الله تبقى طاهر.
الله يبارك لك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك لك.
يبقى قضية غسل الجنابة هي حاجتين، النية انا عايز ارفع الجنابة، ارفع الحدث. نمرة اثنين، اعمم جسمي بالماء. يبقى النية وتعميم الجسد بالماء.
ماشي.
السنة بقى ان انا ابدأ بالوضوء، اغسل ايدي، اغسل اول محل الفرج، واغسل ايدي واتمضمض واستنشق وشي وايدي المرفقين، وامسح راسي او حتى كب ماء على راسي، وبعد كده اغسل رجلي وامسح الاذن، وبعد كده اصب الماء على الراس يمين وشمال، اجيب جسمي كله بالماء. لو عندي هنزل ترعه ولا هنزل بحر ولا حاجه، او هنزل تحت الدش، خلاص الماء هتعمم جسمي كله ان شاء الله، ولا شيء في ذلك. الوضوء مع الغسل سنه، لكن حتى لو فرضنا انني اغتسلت وعممت جسمي بالماء مع النيه وما توضتش، ان شاء الله يصح انني اصلي، لكن موافقه السنه انني اتوضى وبعدين اعمم جسمي بالمية. يا عامر بارك الله فيك. يبقى البخاري لم يحل جماع الزوجة من الدبر في تفسير قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم، وانما اباح العلماء، واعتقد مسألة مجمع عليها، الاتيان من الخلف بشرط ان يكون اللقاء في القبل، يعني في الفرج الذي ينزل منه الولد، يبقى من امام او من خلف، لكن الفرج واحد، المأتى واحد. هذا والله اعلم. سائل يقول اشعر بضيق شديد مع دخول الليل، مع العلم اني ملتزم واصبحت اكثر التزام. دي حالة نفسية ملهاش علاقة بالالتزام، والحقيقة دخول الليل علامة من العلامات اللي الإنسان ينبغي أن يحس فيها بحاجة، يحس فيها بدنو الأجل. زي ما اليوم خلص العمر بيخلص والدنيا كلها بتخلص، فده يشعرني أنني إيه يا ترى هيختم ليها بإيه. عشان كده يستحب بقى مع دخول الليل انك تشغل نفسك باذكار المساء, اذكار المساء, وعند النوم تشغل نفسك باذكار النوم, وعند اليقظة تشغل نفسك باذكار الاستيقاظ. ابو معاذ, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل, بارك الله فيك.
شيخ جمال حياك الله.
وإياكم, بارك الله فيكم.
والله إني لا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له وفيه.
وأحب هذا البلد الطيب مصر الحبيبة.
ربنا يبارك فيك يا أبا معاذ.
ونفسي أروح لمصر.
تفضل, سمعك. إن شاء الله تشرفنا في مصر, زرنا وتشرفنا.
ان شاء الله عندي سؤالان.
زرنا وان شاء الله استضيفك في مصر يا ابا معاذ.
نعم,
تزورنا ونستضيفك في مصر ان شاء الله.
ان شاء الله, وانت كذلك.
ربنا يعينك ويسر لك امرك. تفضل اسال.
عندي سؤالان, بارك الله فيك.
واياكم, تفضل.
السؤال الاول, هناك طريقه تمارس في طريقة تجارية تمارس عندنا, لا أدري هذه الطريقة جائزة أم لا.
نعم,
وهي أن يأتي صاحب شاحنة يبيع سلعة من السلع, وأنت لو سألت صاحب الشاحنة عن السعر فإنه يجيبك بسعر أقل من السعر الذي يستعمله بعض الناس فيما يسمى بالسمطرة إن أصح التعبير.
نعم,
بمعنى أنك إذا جئت لهؤلاء الأشخاص قلت له ما هو سعر السلعة الفلانية, لا أجابك بسعر مرتفع عن السعر الذي يبيع به صاحب الشاحنة.
نعم,
فهل هذا العمل جائز؟
هو السؤال هنا, السؤال يا أبا معاذ, هو بيبيع بسعر الجملة مثلا, أو هو جايب من المنبع وبيبيع بعيد عن الأسواق, بعيد عن السمسرة؟ إذا كان أصل السلعة اللي معاه جايبها بطريق حلال, ما فيش مشاكل إن الشاري منه بالسعر الأقل, هذا أنفع للناس. لكن إن كان في شك في إنه سرقها أو حاطط إيده عليها بطريقة كده أو كده, هنا يتورع الإنسان عنها. لكن بيعها بأقل من سعر السوق جائز, بشرط إنه يبيع خارج السوق, يبيع خارج السوق حتى لا يعني يجعل بضاعة السوق كاسدة أو راكدة, هذا يجوز, وهذا من باب التخفيف على المشترين. إذا كان صاحب الشاحنة بيروح يجيب من البساتين أو من الحدائق أو من الحقول ويأتي بالسلعة بسعر منخفض ويبيعها بسعر منخفض, لا بأس, لا بأس, والله أعلم. سؤالك التالي يا أبو معاذ.
فقط أريد أن يتضح عندك السؤال, بارك الله فيك.
تفضل.
مثلا يأتي صاحب شاحنة يبيع إسمنت مثلا.
نعم,
وهناك أشخاص يأتي صاحب الشاحنة يركب معه هذا الشخص, ولما تأتي أنت لتسأل عن سعر السلعة فالذي يجيبك هو الشخص ليس صاحب الشاحنة.
يعني مش الشخص
اللي يبيع لك هو,
مش الشخص ده هو البائع,
هو ذلك الشخص,
مش الشخص هو البائع, الشخص هو البائع يا ابا معاذ.
لا, الشخص يعمل عقد مع صاحب الشاحنة. انت عندما تريد ان تشتري من صاحب الشاحنة مباشرة تجد السعر اقل, وان اشتريت على هذا الشخص هو لم يشتري بعد السلعة, لم يملكها بعد.
أنا غير مستوعب السؤال يا أبو معاذ. الكوميسيونجي السمسار أو الكوميسيونجي ما هوش بائع, ده وكيل. وكيل بيبيع للبائع, ممكن يبيع نيابة عن البائع, لا بأس أن يبيع نيابة عن البائع ويأخذ أجر. لكن لو كان بيبيع سلعة لا يملكها وبغير إذن صاحبها, فهذا في كلام. الصورة اللي انت بتقولها ده بيبيع باسم البائع, والبائع حاضر, البائع حاضر وبيبيع نيابة عنه. حتى لو كان البائع مش حاضر بنسميه في الفقه بيع الفضولي, وبيع الفضولي يجوز إذا أذن الأصيل, إذا أذن البائع الأصيل في البيع يجوز هذا البيع. إن كنت قد فهمت السؤال صحيحا والله أعلم.
سأقوم إن شاء الله بصياغة السؤال وأطرحه مرة أخرى إن شاء الله.
طب ما تكتب السؤال وتبعثه لنا على الرسائل يا أبا معاذ. اكتب السؤال
إن شاء الله انت يسر الأمر إن شاء الله.
اكتبه وأرسله لنا على الرسائل القصيرة وأخواننا يجهزون الأسبوع القادم لي إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أبا معاذ. معانا أم رحمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت بالنسبة للدعاء قبل ما أسلم الصلاة. يعني أنا بدعي لوالدي وبدعي لأولادي وبدعي لزوجي وكل ما يخطر في بالي، فهل هذا حرام طويل يعني التطويل في الدعاء؟
لا مش حرام، هذا موطن من مواطن الدعاء.
المهم قبل ما اسلم،
قبل السلام
عليكم،
قبل السلام في الصلاه
بطيل وادعو كل ما اشاء.
اسمعيني يا ام رحمة.
أيوة.
من مواطن الدعاء السجود، ومن مواطن الدعاء ما بعد التشهد وقبل السلام. وقد ورد في المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ من أربع: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة وعذاب القبر، ومن فتنة وعذاب النار. وكان يعلمنا أن نتعوذ من المأثم والمغرم وغلبة الدين وقهر الرجال. وقال لنا في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني اللي نفسه فيه اللي يعجبه. فلو دعيت لأبي وأمي ولإخواني فلا بأس يا أم رحمة، الدعاء إن شاء الله مستجاب في مثل هذه المواطن. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة، كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغياب.